الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذنا بعضه في الدرس الماضي؟ باب ما جاء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، سده كل طريق يوصل إلى الشرك. يأتي باب آخر يشبهه، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد، وسنذكر إن شاء الله تعالى هناك الفرق بين البابين إذا شاء الله. طيب، يقول الأخ: ما الفرق بين أبو وأبي وأبا في النحو؟ أبو للسنان، ها؟ وأبي للقصار، وأبا للطوال. الفرق أن أبو مرفوع وأبا منصوبة وأبي مجرورة. طيب، إذا درست النحو تعرف. طيب، يقول أخونا عبد اللطيف: لو يتقدم الإخوة يجعلون مجالا من أراد أن يمر. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. الحديث الذي رواته ثقات ماذا يحكم عليه؟ بأنه صحيح. والشيخ هنا قال بإسناد حسن رواته ثقات، فظاهره أن هناك تخالف الرواة الثقات والإسناد حسن. والجواب أنه يريد الرواة الثقات أن بعضهم لم يبلغ درجة الثقة، لأن مرتبة القبول تتفاوت. لأن مرتبة القبول تتفاوت، فمنهم من يختلف العلماء فيه، منهم من يوثق، ومنهم من يحسن حديثه، ومنهم من يذكر فيه ضعفا يسيرا فيتوسط في أمره. طيب، قال رحمه الله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أخذنا في الدرس الماضي أن المراد بهذا الجزء من الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أنهم ذكروا عندها معاني منها، ذكروا عندها معاني منها لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها، فتصيرها كالمقابر التي لا يصلى فيها ولا تقصد للدعاء، ففي هذا النهي عن اتخاذ المقابر للصلاة عندها. وقال هذا ضيق البخاري فقال لا أذكر رهوة الصلاة في المقابر، لأنه كان معلوما عندهم أن المقابر لا يصلى عندها ولا تقصد لأجل الصلاة ولا لأجل الذكر ولا لأجل الدعاء، يعني دعاء كان لنفسه كما تقصد المساجد للصلاة وللذكر وللدعاء. هذا معنى. ومن المعاني في ذلك أن معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تدفنوا، لا تجعلوها مقابر لكم توصون إذا متم أنكم تدفنون فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني تقبرون فيها، تقبرون فيها. وهذا وإن كان هو ظاهر اللفظ، لكن المعنى الأول هو الذي يدل عليه السياق، هو الذي يدل عليه السياق، كما في حديث عبد الله بن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. فقوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا بمعنى انكم ان لم تجعلوا الصلاة من الصلاة في بيوتكم فكأنكم جعلتموها بمنزلة القبور. فسياق الحديث يدل على المعنى الاول، والمعنى الثاني ايضا صحيح في نفسه، فلا يجوز ان تتخذ البيوت مقابر، يعني يكون كل من مات أوصى أن يدفن في بيته، وذلك لأنه بذلك العمل يشق على الورثة، يشق على الورثة ويحرم نفسه الدعاء، ويحرم نفسه الدعاء، لأنه لو كان قبره في المقابر فإن رواد المقابر كثر ويدعون لأهل القبور، أما إذا دفن في بيته فلا يجد من يدعو له، ثم أيضا يوقع الورثة في الحرج لو أرادوا أن يبيعوا البيت ما أدى القيمة التي يعطاها أو تكون لذلك البيت لو لم يكن ذلك الميت فيه، وكذلك يتحرجون في الوضع عليه، وربما تقدر يكثر الصخب والصياح عند قبره، وربما يغلى فيه بعد ذلك، يغلى فيه فيعبد من دون الله، مفاسد كثيرة. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة في بيته فإنه جاء الدليل به، وهو أن كل أن النبي أن الأنبياء يقبضون يدفنون حيث يقبضون، وعلى ذلك اتفاق الصحابة. قال رحمه الله تعالى في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. هذه اللفظة لا تجعلوا قبري عيدا أيضا مما يوقف عنده، فما هو العيد؟ العيد هو اسم، اسم لما يعتاد، اسم لما يعتاد مجيئه وقصده، العيد اسم لما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، هذا من أحسن تعريفات العهود، أنه مصمم لما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، سواء كان ذلك في السنة أو في الأسبوع أو في الشهر أو مكان من الأمكنة. فالعيد باعتبار الزمان كعيد الفطر، عيد الأضحى يدور في السنة، تدور هذه الأعياد في السنة، والجمعة عيد يدور في الأسبوع يعتاد مجيئه، وما يعتاد قصده من مكان كمكة في مناسك الحج يعتاد قصدها وهي مشاعر مقدسة، يعتاد الناس قصدها حيث أمرهم الله عز وجل في تلك الأشهر المعلومات. هذا التعريف من أحسن التعريف هو تعريف ابن القيم رحمه الله، وهناك تعريف لشيخ الإسلام بنحوه في اقتضاء الصراط المستقيم. فإذا لا تجعلوا قدر عيدا، لا تجعلوا قدر عيدا يكون بمعنى أنه لا يتخذ قدر النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة العيد، أنه يعتاد زيارته في أوقات مخصوصة، يتخذ الإنسان زيارة وقتا مخصوصا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع أو كل شهر، هذا لا يجوز منهيا عنه. وما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفت أن النهي إنما هو عن زيارة قبره على وجه مخصوص؟ في هذه المسألة حصل إيذاء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونالته الألسن لما صدع بالحق في هذه المسألة، لأن كثيرا من العلماء كانوا يجوزون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم منفردة، ويجوزون قصد أو شد الرحال إليها، فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وأشهر في الناس السنة وذكر لهم حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فقام عليه فثارت ثورتهم حتى دافع عنه تلميذه ابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي، والسبكي هو من أشد من تكلم بكلام ليس بالحميد ولا بالجيد في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت مع شد الرحل، إن كانت هذه الزيارة بشد الرحل وقصد القبر وحده فهي محرمة، إن كانت بشد الرحل، معنى بشد الرحل يعني بالسفر، يسافر من مكة إلى المدينة لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسافر من الشام إلى المدينة أو من اليمن إلى المدينة لقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز وهو محرم لهذا الحديث، ولحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما إن كان قصده زيارة المسجد وشد الرحل إلى المسجد ثم بعد ذلك مر على القبر وسلم عليه فهذا سنة وفعل الصحابة. إذا كان قصده زيارة المسجد شد الرحل إلى المسجد لما فيه من الأجر العظيم في الصلاة فيه، فالصلاة فيه رئيس الصلاة فيما عداه من المساجد إلى المسجد الحرام. فإن كان قصد المسجد ثم مر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يشرع له، وفعله ابن عمر. وكان ابن عمر لا يأتي السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قدم من سفر، إذا قدم من سفر، وربما إذا أراد سفرا يأتي يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يعني عمر بن الخطاب، فيمضي. فهذا هذه الزيارة للقبر جاءت تبعا وليست قصدا، فهذه جائزة. وقد أنكر الإمام مالك على أهل المدينة الذين اعتادوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فرض، بعد كل صلاة من الفروض يمرون يسلمون يمرون يسلمون، أنكر عليهم ذلك، وهو محدث لم يفعله الصحابة الكرام، لم يفعله الصحابة مع تمكنهم من الدخول إلى القبر قبل بناء ثلاثة، قبل بناء الجدار الثالث كانت فتحة يمكنهم الدخول، فلم يكونوا يفعلون ذلك. فكيف بعد تلك الفتحة بالجدار الثالث؟ إذن اعتياده بعد كل فرض محدث، أو قبل كل فرض قبل الصلاة محدث. أما إذا جاء من سفر أو قصد الصلاة في المسجد ثم المرور بالسلام فهذا مشروع. ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف عند القبر ويدعو كما يفعله كثير من الصوفية والشيعة والجهال، يعني إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن القبلة تكون وراءه، لو استقبل القبر القبلة تكون وراءه، فبعضهم استقبل القبر ويظل رافعا يديه ويدعو إلى القبر، وهذا خطأ باتفاق الأئمة، بل من أراد أن يدعو استقبل القبلة فيولي القبر ظهره، هذا إذا أراد أن يدعو في سائر الأوقات. أما الوقوف عند القبر بعد السلام للدعاء والنحيب والبكاء وما أشبه ذلك فهذا ليس عليه هدي السلف وعمل السلف. قال رحمه الله: وسيأتي أيضا مزيد في أثر علي بن حسين وأثر الحسن بن الحسن. قال رحمه الله: وصلوا علي، صلوا علي يعني قولوا اللهم صل على محمد على آل محمد، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قوله تبلغني هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صلاة المصلين عليه. قوله تبلغني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صلاة المصلين عليه. من أي وجه؟ من أي وجه تبلغني؟ ما قال صلوا علي فإني أسمعكم، بل قال تبلغني. الله عز وجل يبلغه صلوات من صلى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة البرزخية، وهذا من الغيب الذي نؤمن به ولا نخوض فيه بعقولنا وآرائنا كيف تبلغ، أو كذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم يظل في كل وقت وهو منتبه لأن أمته كثيرة وفي بقاع الأرض ولا يخلو أحد ولا يخلو وقت ولا تخلو ثانية من الصلاة عليه. إذن من هذه الأمور التي يجاد فيها بالأفكار يترك هذا يترك، نؤمن بأن صلاة المصلي عليه تبلغه حيث كان المصلي، كما يقول الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما في الاثر الذي سياتي بعد قليل نحوه يقول: ما انتم ومن بالاندلس الا سواء، ما انتم ومن بالاندلس الا سواء، يعني صلاتكم وانتم في المدينه وصلاه صاحب الاندلس وهو في اقصى الارض في ذلك الوقت، لانهم كانوا لا يعرفون ما وراء الاندلس، ما وراء البحر. ما انتم ومن بالاندلس الا سواء. قال رحمه الله: رواه ابو داود باسناد الحسن الراجح الثقات، وعن علي بن الحسين رضي الله عنه انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين ما لقبه؟ زين العابدين، لقب يعني كما يقال اسما على مسمى، اسم على مسمى، فكان من خيرة الناس في عصره. يقول الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، وهو من العباد ومن الأجلة. قال: وهل كل من لقب بزين العابدين كان زين العابدين؟ ها؟ لا، بعضهم يتخذ هذه الألقاب لتجمله وهو على غير ذلك، كما هو حال رئيس تونس. وهذه يا اخوان، هذه الحوادث التي تحصل في تونس في نفس لنا عبرة بها، عبرة من حيث أن كثيرا من هؤلاء جعلوا اعتمادهم على الدول الغربية، فتونس أعظم اعتمادها كان وقادتها وسلطة فيها إلى آخره تعتمد على فرنسا، لأنها كانت مستعمرة قبل ذلك فيه، يعني كانت مستعمرة لفرنسا. فلما جاءت هذه الأحداث أراد السفر إلى فرنسا فلم تقبل، ما اعتمد أحد على غير الله إلا دخله، إلا جاءه الضرر والخذلان من تلك الجهة. وكذلك يعني ما يحصل في مصر أيضا لنا فيه عبرة، نسأل الله أن يصلح المسلمين وأن يهديهم. قال رحمه الله: اليوم ما في درس لأخينا أبي معاذ حفظه الله، قال إنه متعب. قال: وقال علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرجة كوة فتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليست موجودة الآن بعد بناء الجدران، فيدخل فيها فيدعو، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدخل فيها يعني في تلك الفرجة والفتحة، فيدعو، يدعو لنفسه، يظن أن ذلك المكان أجود للدعاء وأحسن، فنهاه. وهذا الرجل الذي أبهم هنا جاءت في بعض الروايات ما تفسر أنه سهيل بن أبي صالح، جاء من أثر الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فنهاه، نهاه عن هذا الفعل، لأن هذا من أفعال الشرك، سهيل بن أبي صالح. وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، من أبوه؟ الحسين بن علي. عن جدي، من جده؟ علي بن أبي طالب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فنهاه لأنه كأنه اتخذ هذا القبر عيدا، مكان يعتاد إليه فيدعو، ذكر له هذا الأثر ولا بيوتكم قبورا فصلوا علي. في الأصل زيادة صلوا علي، وهنا لست مذكورة. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة، مختارة نبيا المقدسي محمد بن عبد الواحد مجلد الأول 154. قال رحمه الله تعالى: إذا هذا الأثر نستفيد منه شيئا، وهو أن مخرج هذا النهي من أهل المدينة. النهي من الذي أشاعه؟ علماء أهل المدينة أشاعه علماء أهل المدينة، وكذلك مخرجه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن الحسن علي بن الحسين رحمهم الله. هؤلاء من أئمة آل البيت، وهم ينهون عن مثل هذه الأفعال. إذا قارنت هذا ثم قارنته بمن يزعم محبة آل البيت وأنه ماذا بارك الله فيك، وأنه يحبهم ويعظمهم وحتى وصل بهم الأمر إلى الغلو فيهم، تجد الفرق الشاسع بين المحبوب وبين المحب. فالمحبوب كعلي بن الحسين والحسن بن الحسن أبعد الناس عن الشرك، فهؤلاء الغلاة الذين يغلون فيهم من الرافضة أشد الناس وقوعا في الشرك. فإذا هذا يتبين لنا أن هؤلاء الذين هم أقرب الناس نسبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس دارا ومسكنا منهم، أنهم كانوا ينهون عن هذا، عن مسائل الشرك أشد منهم، وينشئون هذه الأحاديث. في هذا رد على الرافضة ورد على كل من ادعى محبة آل البيت وهو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ مسائل المختارة لمحمد بن عبد الواحد المقدسي، وهو كتاب ذكر فيه الأسانيد الجياد التي هي خارج الصحيحين، خارج الصحيحين. غدا نراجع إن شاء الله. إنه المسألة نأخذ بقية المسائل وندخل في الباب الذي يليه، وندخل في الباب الذي يليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.